بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل وإياكم ما بدأناه في المحاضرة الأولى، وكنا قد توقفنا عند الحديث عن خصائص المنهج أو خصائص منهج البحث في العلوم الشرعية. واليوم إن شاء الله نستكمل تلك الوقفة، وهي الوقفة الثالثة بضوابط البحث العلمي. في الحقيقة هذه النقطة تابعة للمحاضرة الأولى، لكن لضيق الوقت أرجئت إلى هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الثانية. ضوابط البحث العلمي هي ضوابط عامة تتعلق بالعلوم الشرعية وغيرها، لأن في النهاية العلم أو العلوم تكمل بعضها. لذلك سنبدأها بسؤال: ما الداعي لوضع الضوابط للبحث العلمي؟ هذا سؤال مهم، إن أردنا أن نجيب عنه لا بد أن نرجع قليلا إلى ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، وهو أن المنهج في النهاية هو ضد الفوضى. لذلك لا بد له من ضوابط حتى تقيه من تلك الفوضى وتضمن استقامة مساره وتحقيق نتائجه. والبحث العلمي أولى بهذه الميزة، ميزة أن يكون منضبطا لما قد يعتوره من خلل معرفي أو منهجي أو تقني يذهب بعمل الباحث أو يذهب بعمل الباحث سدى. ويرجع على البحث العلمي بنتائج تكون وخيمة على البشرية جمعاء، خاصة في العلوم الشرعية التي وضعت لبناء الإنسان القادر على تحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض. هذه الضوابط يمكن أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالضوابط الأخلاقية، والقسم الثاني يتعلق بالضوابط المعرفية والمنهجية. نبدأ بالقسم الأول فنقول إن من ضوابط البحث العلمي الأخلاقية إخلاص النية وسلامة القصد، وهذا ضابط تعبدي قد يستغرب بعض الناس من إدراجه هنا، لكننا نحن المسلمين يجب أن نستغرب من قطع العلاقة بين البحث العلمي والتعبد، كما قال الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، لأن من سمات الفرادة في ديننا الحنيف أن ربط الأعمال بمقاصدها وجعل الإخلاص أساس خيرية العمل ونمائه وبركته ورتب الأجر والثواب على ذلك. والبحث العلمي لا يخرج عن هذه القاعدة، بل هو في حقيقته عبادة يتقرب بها الباحث إلى ربه عز وجل. لهذا ينبغي أن يكون أول ضوابط البحث العلمي ربط البحث بهدف نبيل وغاية أسمى. حتى يحقق الباحث الأجر وهو منوط من طبيعة الحال بالإخلاص والصواب. وقد ورد في الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبطر، أو قال أقطع. ولعل هذا هو السر في حرص علماء الأمة على افتتاح تواليفهم بطلب الإخلاص وبرجاء الإخلاص وبالتبرك بالله تعالى وباسمه إلى آخره. وكذلك نجد الإمام البخاري قد افتتح صحيحه بحديث النية مشيرا إلى هذه النقطة. ولا يعني هذا أن شرط النية وسلامة القصد إنما هو مطلوبان في الأبحاث الدينية فحسب، كلا، احتياج النية والإخلاص في الأبحاث المتعلقة بالعلوم الكونية والنفسية والتاريخية والرياضية والطبية وغيرها لا يقل عنها في هذا الأمر. لماذا؟ لأن علوم الكون والحياة ونتائج البحث المتوصل في ملكوت السماوات والأرض لا تقل خطرا عن علوم الدين المحضة، بل قد يرتبط بها من النتائج ما يجعل معرفتها مؤيدا كل التأييد لما جاءت به علوم الدين، أي إن علوم الحياة مساوية لعلوم الآخرة في خدمة الدين وتجلية حقائقه. فالبحث العلمي في مجال الطب والبحث العلمي في مجال التشريح والهندسة بفروعها المختلفة وفي مجال الكيمياء وما إليها لا يقل خطرا عن البحث في مجال العلوم الدينية في خدمة المجتمع المسلم، ولا يقل شأن الباحث فيها عن شأنه في علوم الدين إذا تحلى بهذه الصفات، صفات الإخلاص وسلامة النية، لأن حث الإسلام على العلم كان عاما، وكلما كان هذا العلم نافعا للأمة كانت الحاجة إليه أشد وكان الأجر فيه أكبر. هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني من الضوابط الأخلاقية الموضوعية والتجرد. الموضوعية من الموضوع، ويقصد بها النظر إلى الموضوع المبحوث فيه بنظر متساو بين جميع الناظرين فيه مهما اختلفت زوايا مشاهدتهم بمنهج أو أسلوب مجرد عن المؤثرات الذاتية. وهذا الضابط هو المسؤول عن تحقيق مبدأ النزاهة العلمية وسلامة النتائج من الانحياز، وذلك بجعل الحقائق العلمية مستقلة عن قائلها، بعيدة عن التأثر بالأهواء والميولات والمصالح الشخصية. ومن المزالق في هذا الموضوع ولا سيما في مجال البحث الشرعي إصدار أحكام مسبقة ثم البحث لها عن الأدلة الداعمة لصحتها، وذلك بلي النصوص وتأويلها تأويلا بعيدا وتحميلها من المعاني ما لا تحتمله. وهذا لا يعني أن يتجرد المؤمن من العاطفة الدينية في تناول قضايا أمته وقضايا دينه، كلا، هناك فرق كبير بين أن ينجر الإنسان وراء نتائج قد تكون وهمية ولا علاقة لها بالعلم، وبين أن يتناول قضايا دينه بعاطفة دينية سليمة مبنية على أسس صحيحة. هذا فيما يتعلق بالموضوعية والتجرد. بالنسبة للضابط الثالث وهو الصدق والأمانة والتثبت، هذا مهم جدا لأنه من صميم القواعد والضوابط التي أسسها شرعنا الحنيف وأوجب التحلي بها في ضرب البحث عن الحقيقة. وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجده قد حث على نهج هذا الطريق في غير ما آية، كقوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي ولا تتبع ما لا تعلمه علم اليقين وما لم تتثبت من صحته من قول يقال أو رواية تروى أو من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل. هذه الكلمات القليلة كما قال سيد قطب رحمه الله تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدا، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله تعالى، وهي ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة. فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة صريحة قرآنية ومنهج الإسلام الدقيق، ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبقى مجال للوهم والخرافة والظن والسطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. ثم إن الأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرفا من الأمانة العقلية والقلبية التي ينادي بها القرآن الكريم بشكل عام، ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع والبصر والفؤاد. إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب، أمانة يسأل عنها صاحبها وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا، أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة، وكلما روى الإنسان رواية، وكلما أصدر حكما على شخص أو أمرا أو حادثة. ومما يتحقق به هذا الضابط المشاهدة الصحيحة، يعني هذا في مجال البحث العلمي، الأمانة العلمية والتثبت تتحقق بالمشاهدة الصحيحة، وتتحقق بالاستقراء والقياس الصحيح والتجريب والاستنباط والرجوع إلى الحقائق التاريخية. وقد برع المسلمون الأوائل في كل هذه الأمور كما سيأتي. هذه الأمانة والتثبت من طبيعة الحال لا ينفي وجود الشكوك التي منها ينطلق الباحث في طلب الحق، وقد ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله أن الشكوك هي الموصلة للحق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. وأما الأمانة العلمية فهي محل براعة المتقدمين كما سلف من علماء الأمة، وهم أشد حرصا عليها من غيرهم. فمن القواعد التي ورثناها منهم في هذا المجال، يعني مجال البحث العلمي، ولا بد للباحث أن يتحلى بها، من هذه القواعد عزو النقول بدقة وأمانة إلى أصحابها، حتى عدوا ذلك من بركات العلم. ثم أيضا التحذير من التلفيق والسرقات العلمية، وهذا الموضوع، يعني موضوع السرقات العلمية، قد استفاض في كتب المتقدمين وتحدثوا عنه كثيرا. ثم أيضا التحذير من التدليس والمدلسين، وهذا أيضا ذكروه كثيرا، ولا سيما في كتب الحديث وكتب علم علوم الحديث. ثم من الأشياء التي يتحقق بها أو تتحقق بها الأمانة العلمية ضبط الألفاظ تجنبا للالتباس على القارئ والمستمع، وكذلك الحرص على مقابلة المكتوب بأصله، وهذه من القواعد التي سنتحدث عنها إن شاء الله في مجال التحقيق. ثم كذلك الحرص على ذكر رأي المخالف وأدلته في المسائل الخلافية بكل أمانة. ثم كذلك الحرص على التلقي الشفهي المباشر وأخذ الإجازات في الرواية والتدريس ما أمكن. ثم كذلك التحفظ من القول بغير علم، حتى كانت عبارة لا أدري مما يصرحون به دون خجل أو مركب نقص، وفي هذا ما يلفت النظر لنبل نفوسهم وشجاعتهم في اعترافهم بقلة ما لديهم من المعلومات. فقد عقد السيوطي رحمه الله فصلا في كتابه المزهر في ذكر من سئل من علماء العربية عن شيء فقال لا أدري، ثم أعقبه بفصل آخر سجل فيه أسماء من سئل عن شيء فلم يعرفه فسأل من هو أعلم منه، ثم يذكر كذلك عددا من الأعلام الثقات الذين جرؤوا على الرجوع عن رأيهم بعد طول البحث. كل هذه الأمور تبين لنا مدى أهمية الأمانة العلمية ومدى احترام هذا المبدأ عند علماء الأمة. من الضوابط أيضا التواضع وعدم الاغترار بالنتائج. لا بد للباحث أن يستحضر التوجيهات الدينية التي تلفت النظر إلى قصور علم الإنسان مهما كانت قدمه فيه راسخة، فقوله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. هذه الآيات تجعل الإنسان يقف عند حقيقة مفادها أنه فوق كل ذي علم عليم، لذلك لا ينبغي أن يغتر بما توصل به من النتائج، لأن تحقيق هذه النتائج في النهاية توفيق من الله عز وجل. فيقول الإنسان مثلا عندما يستفيض في البحث: لا 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 عيب في أن يقول لا أدري، ولا عيب في أن يقول لم أجده فيما وقفت عليه، ولا عيب في، بل يجب عليه أن يرجع إلى الصواب عند ظهوره. وقد تعلمنا من القواعد الثابتة في مجال البحث العلمي ترك الباب، يعني يجب على الباحث أن يترك الباب مفتوحا أمام من يأتي لمزيد بحث ودراسة في موضوعه، وهذا هو يعني السبب في ذكر التوصيات آخر البحث. التوصيات الغرض منها هو أنك تفتح بابا لمزيد البحث، تفتح بابا لمن يأتي بعدك ليبحث وليكمل المسيرة. إذن هذا بعض ما يتعلق بالضوابط البحث العلمي من الناحية الأخلاقية. الآن القسم الثاني، الضوابط المعرفية والمنهجية. أول هذه الضوابط التي ينبغي على الباحث أن يضعها في ذهنه وأن يطبقها في بحثه هو وجود إشكال داع للبحث. كما تعرفون كل بحث ليس فيه إشكال وليس فيه مشكلة تعالج فهو طرف علمي لا حاجة إليه، لذلك هذا الضابط هو المسؤول عن الجدوى من البحث، وهو أيضا هو الذي يقي الباحث من الوقوع في الطرف العلمي، وهو عصب البحث العلمي وعموده، وهو مقياس جدته وجدواه. لذلك لا بد من وجود إشكال يدعو إلى البحث. الضابط الثاني في هذا المجال الهدف، يعني وجود الهدف والغاية، وهو الواقع من الانزياح المعرفي والتيهان في دروب الموضوع المبحوث فيه. إذا لم يكن لديك هدف في بحثك فإنك لا محالة ستنزاح إلى مواضع أخرى وستخرج عن الصميم، عن صميم موضوعك لا محالة. وكلما كان هذا الهدف واضحا ومحددا بدقة كان عاملا مساعدا في تسهيل خطوات البحث وإجراءاته وإنجازه، وأدعى لحصول النتائج المرجوة. كما أن وجود البحث وتحديده بدقة يسهل على الباحث الإنجاز، ويسهل عليه اختيار وسائل الإنجاز المناسبة. من الضوابط أيضا الواقعية وإمكانية الإنجاز على الوجه الأكمل في الوقت المحدد، وهذا الضابط هو المسؤول عن دقة الإنجاز. فقد يكون الموضوع المبحوث فيه مهما وذا إشكال يستوجب البحث عن حله وذا نتائج يفترض أن تعود على البشرية بالنفع العميم، بيد أنه يفتقد للواقعية في الإنجاز، كأن يكون مثلا ذا طابع جماعي لكنه أسند إلى فرد واحد أو أن يكون ذا تخصص بعيد عن مجال الباحث وهكذا. إذا لابد من الواقعية. وقد ذكر الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله بعض موانع الواقعية في البحث العلمي في مجموعة من العناصر، سأذكرها باختصار مع ذكر نماذج بحثية للتغلب عليها في مجال السيرة النبوية. من هذه الموانع المانع الزماني. للتغلب على هذا المانع لابد من تقييد إنجاز البحث وموضوعه بفترة زمانية منطقية ومقبولة. أحيانا تجد بعض البحوث مطلقة، يعني مفتوحة على مصراعيها بدون تحديد يعني زمان البحث، لذلك هذا خارج عن الواقعية وعن إمكانية الإنجاز. لو أردنا أن نذكر مثالا في السيرة النبوية، هناك دراسات من قبيل أعلام السيرة النبوية في القرن الفلاني، أو مثلا يعني اتجاهات الكتابة في السيرة النبوية في القرن الفلاني مثلا. ومن الموانع أيضا المانع المكاني، وهو عدم تحديد المكان للبحث، يمكن التحكم في استيعاب مادته العلمية، لذلك لا بد من التقييد بالمكان. فلو أردنا أن نعطي مثالا أيضا في هذه النقطة، يمكن أن نتحدث عن دواعي التأليف السيري في المغرب الأقصى. هنا البحث محدد بالمكان وهو المغرب الأقصى، كما فعل الأستاذ الكبير محمد يسف في كتابه الماتع المصنفات المغربية في السيرة النبوية ومصنفوها. فتحديد المكان يقي الباحث من الضياع في متاهات بحثه. المانع الوصفي يعني أن الإنسان لا بد أن يقيد الموضوع المبحوث فيه بقيد وصفي يخرجه عما عداه من الأوصاف الثابتة فيه، حتى لا يتشعب فيخرج عن السيطرة. مثلا لو أردنا أن نعطي مثالا، نقول مثلا الدرس اللغوي أو الدرس البلاغي عند الإمام السهيلي في كتابه روض الأنف مثلا. إذن هذا الوصف هو الدرس اللغوي، والوصف أيضا وتحديد أيضا بالكتاب، فقد يجعل البحث محددا بهذا الوصف. المانع الانتخابي، وهو انتخاب جزء من كل لتركيز البحث عليه، سواء كان هذا الجزء شخصا أو كتابا أو مكانا أو موضوعا. يعني تحديد البحث بالشخص أو الكتاب أو المكان أو الموضوع. لو أردنا أن نعطي مثالا أيضا، يمكن نتحدث عن مثلا أهمية السياق في الشروح السيرية، الإملاء المختصر للخشني أنموذجا مثلا. فيتحدث الباحث هنا عن دور السياق في هذا الشرح، شرح الإمام الخشني الموسوم بالإملاء المختصر. المانع الطبيعي أو الطبعي، وهو مانع ذاتي، والمقصود به أن بعض الإشكالات البحثية تكون بطبعها محددة، لا تحتاج إلى تقييد، لأن موضوعها في الأصل محدود، وهو في غنى عن أي مانع خارجي، سواء كان زمانيا أو مكانيا أو وصفيا أو انتخابيا. ويمكن التمثيل لها من السيرة النبوية ببعض البحوث الموضوعية، يعني الإنسان يبحث بحثا موضوعيا في السيرة النبوية، مثل مثلا الإشاعة ودورها في أحداث السيرة النبوية. وكذلك هذا المانع، وهو المانع الطبيعي أو الطبعي، يكون في بعض الإشكالات التحقيقية، يعني عندما يختار الباحث التحقيق، فإنه يلتزم بأن يحقق المخطوط الذي اختاره، بدون تقييده بأي شيء. إذن ثم ننتقل إلى الضابط الآخر وهو وجود الأهلية العلمية والمعرفية. هذا الضابط مهم، فلا بد للباحث أن يكون صادقا مع نفسه قبل الإقدام على خوض غمار البحث في موضوع ما، وهذه يمكن أن يدخل أيضا ضمن الأمانة العلمية. فالإنسان لابد أن يعرف إمكانياته ويعرف قدره العلمي قبل أن يقدم على اختيار الموضوع، لأن الشرع قد حذرنا من التعدي على التخصصات، من التعدي على مجال الآخرين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. وقد علق ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث فقال: من تطبب، ولم يقل من طب لأن لفظ التفاعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة، وأنه ليس من أهله، كتحلم وتشجع وتصبر ونظائرها. إذن عندما يدخل الباحث إلى موضوع وهو يعلم بأن إمكانياته العلمية والمعرفية والمنهجية لا تسعفه في الإنجاز، فقد تكلف وقد وضع نفسه موضع الإثم والتهمة. من الضوابط أيضا المتعلقة بالمنهج والمعرفة البناء التراكمي والتكامل في البحث العلمي، أي بناء السابق على اللاحق، لأن البناء الذي لا أساس له سرعان ما يتلاشى. وهذا البناء يحتم كذلك على الباحث في العلوم الشرعية الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وذلك بجعل التراث الإسلامي منطلقه مع الانفتاح على العلوم العصرية وما توصل إليه أصحابها من نتائج صحيحة خادمة للعلم النافع. فمن سمات الباحث الناجح أنه يقبل ويرفض، يختبر ويمحص، يأخذ من السمين الذي يرى فيه الإضافة لتخصص بحثه، ويدع الغث الذي يحمل جراثيم المرض والهزال، جامعا بذلك بين الأصالة الفكرية والاعتزاز بالانتماء إلى العقيدة الإسلامية وتراثه الزاخر. هنا لابد من الإشارة إلى أهمية الدراسات السابقة في البحث العلمي، حتى يكون بحثك مبنيا على أسس، حتى يكون لبنة في مكانها الذي ينفع هذا البناء، يعني بناء البحث العلمي. لابد أن نهتم بالدراسات السابقة، أن نبحث عنها وأن نحللها وأن نلقي النظر فيها، لكي يكون بحثنا يعني تتميما لما بناه السابقون. وفي الحقيقة فإن السيرة النبوية بحاجة إلى هذا النوع من البحوث، يعني البحوث أولا أن تكمل ما بدأه السابقون، ثانيا أن تتكامل فيما بينها، يعني أن تكون هناك بحوث كاملة شاملة لكل جوانب السيرة النبوية حتى تستفيد الأمة منها أحسن الاستفادة. القصدية إذن من الضوابط، وهو الضابط ما قبل الأخير، القصدية وتجنب الطرف العلمي والعبثية. أكثر ما يهدد البحث العلمي في وقتنا الحاضر هو العبثية والجنوح إلى الطرف العلمي، لأن في النهاية البحث العلمي يستمد قيمته من أهمية الموضوع المعالج، كلما كان ذا نفع للأمة والمجتمع كانت قيمته معتبرة، وهذا الضابط يصون البحث والباحث من الوقوع في العبثية والاجترار، إذ لا مكان لهما في البحث العلمي في الوقت المعاصر. فعلى الباحث قبل اختيار موضوع بحثه أن يستفرغ الوسع في استكشاف ثغرات البحث في تخصصه لمعالجتها أو الإسهام في ذلك على الأقل. أخيرا الضابط الأخير العناية أكثر بالجانب الوظيفي للعلم المبحوث فيه. ينبغي للبحث العلمي أن يوجه تركيزه في, 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 في هذا الوقت الذي نعيشه، أن يوجه تركيزه إلى واقع الناس والبحث عن حل مشكلاتهم، لا الاستغراق في البحث النظري المجرد. فالسيرة النبوية بحاجة إلى مثل هذه الأبحاث لاستكناه الجوانب العملية فيها وموطن القدوة فيها بما ينهض بالأمة اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا وفكريا وأخلاقيا وغيرها. فهذا الضابط ينبغي أن نستفيده من السيرة ذاتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في توجيهاته، عمليا في سلوكه، فلا يدع مجالا للعبثية ولا يدع مجالا لكل ما يمكن أن يستغرق وقت الإنسان دون طائل. لذلك حتى المنظرون في العصر الحديث كثيرا ما يركزون على مسألة الوظيفية في البحث والتعليم. لهذا ينبغي أن تصب البحوث وخاصة في السيرة النبوية، لأن السيرة النبوية كما تقدم ما هي إلا تطبيق عملي للقرآن الكريم والسنة النبوية، ما هي إلا تطبيق وتجسيد واقعي لهذا الدين، الدين الإسلامي. لذلك لا بد أن تنحو الأبحاث فيها هذا المنحى. بعد الانتهاء من هذه الضوابط الآن سيكون الحديث حول نبذة عن الكتابة في السيرة النبوية وتطورها. قبل الحديث عن مناهج البحث في السيرة النبوية لا بد من الإطلالة الخفيفة على تدوين السيرة النبوية وتطور كتابتها لأهمية معرفة هذه المرحلة في تصور سياق ظهور المناهج العلمية المختلفة في البحث في السيرة العطرة. إن الناظر في مادة السيرة النبوية يتوصل بكل سهولة ويسر إلى أن تدوين السيرة النبوية بدأ بأولى تنزلات القرآن الكريم لما حواه هذا الكتاب العظيم من أحداث سيرية في جميع مراحلها، مما يشكل نواتها الصلبة التي منها انطلق رواد هذا العلم في الدرس والتأليف. إن القرآن الكريم إذن قد سجل أحداث هذه السيرة منذ مراحل الدعوة الإسلامية الأولى، يعني منذ أن جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء يحمل نمطا من ديباج فيه كتاب يقول فيه كتاب ويقول له اقرأ ثلاث مرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما أقرأ أو ما أنا بقارئ، حتى نزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. منذ تلك اللحظات المباركة من عمر البشرية وهي تصغي للوحي الإلهي بدأت البعثة ونشأ معها التأريخ للحدث العظيم، أي حدث البعثة وحدث السيرة. ثم ابتدأ التسجيل الدقيق لمراحل الحياة النبوية من الولادة حتى الوفاة على ألسنة الصحابة الكرام وفي جوانح قلوبهم ومداد كتاباتهم. فالقرآن الكريم هنا يعني في تنزله الأول بدأ تدوين السيرة النبوية، بدأ القرآن الكريم يعطينا أحداثا كثيرة ويعطينا مناهج كثيرة في طريقة التقسيم والتبويب والتناول إلى آخره. فمن هذه الأحداث على سبيل المثال تسجيله واقعة تآمر كفار مكة للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، كما سجل حدث اختباء النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر في غار ثور أثناء الهجرة في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، كما سجل أيضا أحداث غزوات كثيرة كغزوة بدر في مثل قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إلى آخره. ثم سجل القرآن الكريم من الأحداث التاريخية التي لها صلة ما بالبعثة حتى ما كان قبلها، يعني حتى ما كان قبل البعثة بل وقبل الولادة أيضا، مثل حادثة الفيل المذكورة في سورة الفيل. ومعلوم أن مثل هذه الأحداث يحتاجها دارس التاريخ، دارس تاريخ العرب قبل الإسلام، كما يحتاجها دارس السيرة النبوية الشريفة. وهكذا نجد تسجيلا لأحداث متعددة من السيرة والغزوات في مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والأحزاب والحجرات والجمعة والجن والفتح وغيرها. فأول من سجل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف المحيطة بهذه السيرة سواء كانت من قبل المسلمين أو الكفار هو القرآن الكريم بدون شك. ولم يكن تسجيل القرآن الكريم للسيرة النبوية تسجيلا محضا للأحداث، بل اقترن بتحليلها وذكر الدروس والعبر المستفادة منها. ثم بعد القرآن الكريم نجد أن السنة الشريفة سجلت أحداثا سيرية جمة، لأنه إذا كان القرآن الكريم بدأ بإنشاء علوم السيرة ورسم للأمة المسلمة الخطوط الرئيسة للحياة النبوية، فإن الحديث النبوي هو التأريخ للسيرة، بل هو التأريخ الإسلامي للعصر النبوي كله. لقد فهم المسلمون الأوائل معنى كلمة اقرأ وأحسوا بصداها يهز جنبات الأرض لإيقاظ الناس من النوم المميت والجهل المدمر وفتح عيونهم على نور العلم وقوة المعرفة. وهكذا نجد النصوص القرآنية الخاصة بالسيرة تترافق بأسباب للنزول وشروح وأجوبة عملية أو تقريرات لفظية أو سكوتية من الحديث النبوي. الحديث النبوي هو المرافق لهذه التنزلات، يسجل أحداثها ويؤرخ لها إلى آخره، بالإضافة إلى أن الحديث يؤرخ للسيرة خطوة خطوة، بدءا بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وانتهاء بالوفاة النبوية. وهذا ما دعا الإمام البخاري رحمه الله إلى تسمية كتابه بالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وهكذا في جميع كتب الحديث نجد أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وما جرى في أيامه وما حدث خلال العهد المكي والعهد المدني من عمره المبارك وعصره الشريف. ويكفي أن نستعرض كتابي بدء الوحي والإيمان في صحيح البخاري لنرى كيف تؤرخ كتب الحديث للسيرة النبوية، وكيف تتخلل أخبار حياته صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة تصحيح تصحح أركان العقيدة وترسم فرائض العبادة وترسخ مبادئ الشريعة وتقرر أحكام الحلال والحرام. وإذا كان القرآن الكريم يتميز تناوله لأحداث السيرة بشيء من الإجمال دون الخوض في تفاصيل الأحداث، فإن التناول السيري في السنة يمتاز بشيء من التفاصيل، فنرى فيها مثلا الحديث المستفيض عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هول ما رأى أول اتصاله بجبريل عليه السلام في غار ثور، كما نجد فيه ذلك الموقف العظيم من السيدة الفاضلة زوجه خديجة رضي الله عنها حينما واسته بعدما رآه من أهوال الوحي. ثم نجد أيضا في السنة النبوية تفاصيل قصة إسلام عمر رضي الله عنه وإيداء المشركين المسلمين في مكة وهجرات المسلمين للحبشة والمدينة وتفاصيل أحداث الغزوات، كما نقلت إلينا مشاهد سيرية داخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته مع أهله ومن حوله وغير ذلك، وكلها نماذج دالة على وجود تسجيل واسع النطاق للسيرة النبوية الشريفة في مختلف مراحلها كما هو مبثوث.
كان الفضل
بعد الله تعالى في تسجيل هذه الأحداث بهذه الدقة وهذه التفاصيل للصحابة الكرام الذين أدركوا وهم الجيل المتفرد أن الإسلام غير مسيرة الإنسانية من الضلال والضياع إلى اعتناق عقيدة التوحيد وتنظيم علاقة الإنسان بخالقه ثم بالكون كله من حوله. وهذا الحدث العظيم أي حدث النبوة يستحق التسجيل ويستحق التدوين ويستحق الربط الزماني العام بين الماضي والحاضر والتطلع نحو الحاجات البشرية الأكمل في المستقبل. فواظبوا على التعلم في مدرسة النبوة وأظهروا ذكاء وقادا وفطرة صادقة صافية، واستخدموا الوسائل البسيطة المتوافرة لديهم للكتابة، فوعت ذاكرتهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحوال سيرته العطرة، وأظهروا إخلاصا منقطع النظير في ذلك، وفضلهم في خدمة السيرة النبوية والتأريخ لها يظهر من خلال هذه العناصر. أولا، حرصهم على جمع تفاصيل الأحداث السيرية ونقلها بأمانة فائقة. ثانيا، حرصهم على صحة هذه الأحداث ودقتها بعدم قبولها إلا بالشهادة على الحديث وفيه التأريخ للسيرة النبوية. ثالثا، حرصهم على التحديث بأحداثها رغم تهيبهم وتحرجهم من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن صهيب رضي الله عنه قال: والله لا أحدثكم تعمدا، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تعالوا أحدثكم عن مغازيه ما شهدت وما رأيت، أما أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. وهو ما يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم قد سجلوها إما بحفظها في صدورهم أو كتابتها في صحائفهم التي لم تكن يومها سوى سعف النخل وقطع من عظام الحيوانات والأحجار وغيرها من الوسائل البدائية، ثم انتقلت منهم بعد ذلك لكتب السنة في عصر التدوين وهي التي بين أيدينا الآن. وأما إفراد السيرة بالتأليف والرواية فقد كان في منتصف القرن الأول الهجري، حيث تشكل طور جديد من أطوار تسجيل السيرة وهو إفرادها بالتأليف والرواية باعتبارها أحداثا تاريخية مع العناية أكثر بالجانب المتعلق بالغزوات، حتى شاعت تسمية هذا العلم وقت ذاك بعلم المغازي أو علم السير والمغازي. وأبرز من اشتهر بجمع مادة هذا العلم من مصادره المتاحة حينئذ هم عروة بن الزبير المتوفى سنة 92 للهجرة، وأبان بن عثمان المتوفى سنة 500 للهجرة، ووهب بن المنبه المتوفى سنة 10 و100 للهجرة وغيرهم كصرح بيل بن سعدين وابن شهاب الزهري إلى آخره. ورغم أن كل ما كتبوه لم يصلنا، إلا أن هناك من تلامذتهم من جمعه كله فوصل إلينا عبر مصادر السنة المشهورة كالبخاري ومسلم ومالك وأحمد وغيرهم. وكان أحد هؤلاء التلاميذ النابغين في العناية بجمع روايات السيرة وتدقيقها وتدريسها لتلاميذه هو محمد بن إسحاق المتوفى سنة 52 و100 للهجرة. يعني كان ابن إسحاق رحمه الله أشهر وأوثق علماء السيرة منذ إذن، لكن ما كتبه ابن إسحاق وما جمعه لم يصلنا مباشرة، فقد وصلنا عن طريق عالم بارز آخر وهو من اختصر سيرته وهذبها، وهو أبو محمد عبد الملك بن هشام رحمه الله، الذي توفي بمصر سنة 1300 للهجرة، والذي ألف كتابه المشهور السيرة النبوية المشهور الآن باسم سيرة ابن هشام، والذي لا يزال التعويل الرئيس عليه في الرجوع لأصول روايات ابن إسحاق في السيرة النبوية. ثم بعد ذلك جاء المؤرخون المسلمون الذين دونوا الموسوعات التاريخية الإسلامية المشهورة كتاريخ الطبري وابن الأثير والذهبي وغيرهم، فاعتنوا بتسجيل السيرة مفصلة باعتبارها بداية التاريخ الإسلامي. وأول من وصل إلينا في هذا المجال تاريخ الطبري الموسوم بتاريخ الرسل والملوك، وأدق من كتب من كتب بهذه الطريقة الإمام الذهبي المؤرخ وعالم الحديث الكبير صاحب كتاب تاريخ الإسلام. ثم بعد ذلك جاء العلامة ابن كثير المفسر وعالم الحديث وتلميذ ابن تيمية، فحقق نقلة نوعية في كتابة السيرة النبوية عندما كتب السيرة في موسوعته التاريخية الموسومة بالبداية والنهاية. وقبل ابن كثير وبعده ألفت آلاف من الكتب السيرية، سواء كانت بمنهج المحدثين أو منهج المؤرخين، معتمدة على اختلاف مناهجها وعلى اختلاف تاريخ كتابتها على المصادر الآتية. أول هذه المصادر كما تقدم كتاب الله تعالى، لأنه هو المعتمد الأول في معرفة الملامح العامة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاطلاع على المراحل الإجمالية لسيرته الشريفة بقطع النظر عن أسلوب القرآن في بيان ذلك. وقد ذكر العلامة محمد عزت دروزة، وهو صاحب كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صورة مقتبسة من القرآن الكريم. طبعا الحل هذا الكتاب هو أحد المصنفات المعتمدة في السيرة القرآنية. ذكر هذا العالم الفاضل أنه بالإمكان كتابة فصول السيرة النبوية مقتبسة من القرآن الكريم، كما ذكر الأستاذ إبراهيم محمد إسماعيل صاحب كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعالمها في القرآن الكريم، أنه حاول أن يورد ما استطاع إيراده من الآيات التي وردت متفرقة في ثنايا الصور ولم ترد في سياق القرآن بصورة متوالية كوحدة تاريخية مترابطة للسيرة النبوية. ثم ذكر أنه جاءت في كثير من الصور، جاءت هذه الأحداث في كثير من الصور وكأنها معالم بارزة تشير إلى أهم الحوادث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من مولده إلى مماته. ثم ذكر الشيخ محمد أبو شهبة صاحب تصنيف السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، ذكر أنه من نافلة القول إن المرجع الأول في دراسة السيرة النبوية هو القرآن الكريم، لأنه الكتاب المتواتر الذي يفيد القطع واليقين ولا يتطرق إليه الشك والارتياب، فهو أوثق المصادر وأولاها بالقبول. الملاحظ من هذه النقول من خلال هذه الكتب الثلاثة وهي المعتمدة في السيرة القرآنية كما قلت، أنها تجمع على أنه بالإمكان كتابة السيرة النبوية كلها انطلاقا من القرآن الكريم، كما اتفقت على أن القرآن الكريم هو أوثق مصدر لهذه السيرة. المصدر الثاني كتب السنة النبوية، فكتب السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية، وهي تلك التي كتبها أئمة الحديث المعروفون بصدقهم وأمانتهم كالكتب الستة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وغير ذلك. وإن كانت عناية هذه الكتب أول الأمر إنما تنصرف إلى أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، من حيث إنها مصدر تشريع لا من حيث كونها تاريخا يدون، إلا أن السيرة النبوية قد شغلت حيزا غير قليل من الأحداث، والذين ألفوا في الأحاديث لم تخلو كتبهم غالبا من ذكر ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وخصائصه ومناقبه ومناقب صحابته. وقد استمر هذا المنهج حتى بعد انفصال السيرة عن الحديث في التأليف وجعلها علما مستقلا. وأقدم كتاب وصل إلينا في الأحاديث وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله المتوفى سنة 79 و100، الذي لم يخلو من ذكر جملة من الأحاديث فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه وأسمائه وذكر ما يتعلق بالجهاد، جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري المتوفى سنة 56 و200 للهجرة، ذكر فيه قطعة كبيرة مما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، كما ذكر كتاب المغازي وما يتعلق بخصائصه وفضائله عليه الصلاة والسلام وفضائل أصحابه ومناقبهم، وذلك كله لا يقل عن عصر الكتاب. وكذلك صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المتوفى سنة 61 و200 للهجرة، اشتمل على جزء كبير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله وفضائل أصحابه والجهاد والسير. وكذلك صنيع الإمام أحمد رحمه الله وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه إلى آخره. هذه كلها كتب السنة التي استفاض الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرتي. المصدر الثالث من مصادر السيرة النبوية الأصلية الشعر العربي المعاصر لعهد الرسالة، لأنه مما لا شك فيه أن المشركين قد هاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته على ألسنة شعرائهم، مما اضطر المسلمين إلى الرد عليهم على ألسنة شعرائهم كذلك، كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما رضي الله عنهم. وقد تضمنت كتب الأدب وكتب السيرة التي صنفت فيما بعد قصصا كبيرا من هذه الأشعار، التي نستطيع أن نستنتج منها حقائق كثيرة عن البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ترعرعت فيها عقيدة الإسلام أول قيامها. وأما المصدر الرابع والأخير فهو الرواة الذين اهتموا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته عموما، وهم الصحابة الكرام الذين كانوا يعني قد اهتموا بكل تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم، فما من صحابي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهد سيرته إلا ورواه لسائر الصحابة ولمن بعده أكثر من مرة. طبعا الحل هذه الروايات هي التي شكلت النواة الأولى، بالإضافة طبعا إلى ما في القرآن الكريم من أحداث سيرية، هي التي شكلت النواة الأولى التي بني عليها تدوين هذا العلم والتأليف فيه واستنباط مناهج البحث فيه إلى الآن. وبهذا يكون وقت هذه المحاضرة قد انتهى، وسيكون الحديث إن شاء الله في المحاضرة القادمة حول أنواع مناهج البحث العلمي الشرعي وخصائصها، ثم بعد ذلك نبدأ باستعراض هذه المناهج بتفصيل كل ما يتعلق بها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.